بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة بهذه الترجمة التي تشتمل على التشديد في أمر القبلة للصائم. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله ابتدأ بباب الرخصة وأتبعه بباب التشديد، مع أن المسلك المعروف هو تقديم الأصل ثم ذكر الرخصة والتخفيف بعد ذلك، ولكن الإمام مالك رحمه الله يفهم من ترجمته أن الأصل في القبلة الإباحة وأنها جائزة، وعبر بالرخصة، وتعبيره بالرخصة يفيد أن فيها شيء من الشوب، إشارة إلى أنها تختلف من شخص إلى شخص آخر. وتقدم معنا أن القبلة رخص فيها للصائم، وبينا السنة في ذلك وما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين في أمرها. هنا سينبه المصنف رحمه الله إلى أمر مهم في القبلة بالنسبة للصائم. حاصل هذا الأمر أن القبلة من حيث الأصل ليست هي بمفطرة ولا موجبة للفطر، بمعنى أن التقبيل بحد ذاته ليس بأكل ولا شرب ولا شهوة تامة موجبة لانتقاض الصوم، ولكن القضية تدور حول ما في القبلة من انتزاع الإنسان إلى ما وراءها، بأن يتمادى فيجامع، أو تشتد شهوته فينزل، أو تشتد شهوته فيمذي، أو تكون شهوته قاصرة فيمذي. فحينئذ إذا حصل الجماع لا إشكال، لأن الجماع هو الموجب للفطر. لكن السؤال: من قبل امرأته ولا يخلو إذا حصل تقبيله إما أن يقع منه إنزال فينزل المني، وإما أن يخرج منه المذي، وإما أن لا يحصل شيء، إما أن يقبل فتشتد شهوته فينزل، وإما أن يقبل فيمذي، وإما أن يقبل فيملك نفسه فلا يحصل منه إنزال للمني ولا للمذي. أما إذا حصل منه الإنزال للمني فجماهير العلماء والأئمة على أنه قد أفطر، لأن خروج المني موجب للفطر، سواء كان باستثارة عن طريق القبلة أو الملاعبة المباشرة بما دون الفرج، أو كان بالجس واللمس أو بالتذكر، ما دام أنه حصل إنزال أو بالاستمناء كل هذا موجب للفطر. الفطر ليس بالقبلة نفسها، هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، إنما حصل الفطر في قول جماهير الأئمة رحمهم الله والسلف بسبب خروج المني. والدليل على أن خروج المني موجب للفطر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. فقوله وشهوته، الشهوة تكون بالإنزال وتكون بالجماع، وبناء على ذلك فإنه إذا حصل منه إنزال بسبب التقبيل فلا إشكال أنه أفطر. الحالة الثانية أن لا يحصل منه شيء. فجماهير السلف والخلف حكي بصيغة لا خلاف أنه إذا لم يحصل شيء أن صومه صحيح، ونوزع في هذا، فحكي عن بعض السلف أنهم قالوا إذا قبل فقد أفطر سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا القول هو قول ابن شبرمة. وقال بعض العلماء يحكى عن قوم ولم يسمهم، وحفظ عن ابن شبرمة أنه قال إن القبلة توجب فساد الصوم ومنع من القبلة للصائم سواء كان يملك نفسه أو لا يملكها عموما. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أن القبلة بنفسها ليست بموجبة للفطر، وليس هناك ما يدل على كونها موجبة للفطر، بل دلت السنة على أنها لا توجب الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، فلو كانت القبلة موجبة للفطر لما قبل عليه الصلاة والسلام، لأنه أخشانا وأتقانا لله عز وجل، ومن خشيته وتقواه سبحانه أن يتقي ما يفسد صومه. فدل تقبيله عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، دل على أنه على أن القبلة لا توجب الفطر. الحالة الثانية أن الثالثة أن يقبل فيخرج منه المذي، إذا قبل فتحركت شهوته وخرج منه المذي وهو صائم، فللعلماء فيه قولان. قال المالكية، قال الشافعية والحنفية صومه صحيح، وقالت المالكية والشافعية إذا حصل منه إمذاء فقد فسد صومه ولزمه القضاء. واستدل الشافعية ومن وافقهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قبل بعض نسائه، وثبت عنه أنه سئل كما في الحديث في قصة المرأة التي تقدمت معنا، وإن كان قد رواه المصنف رحمه الله مرسلا عن عطاء إلا أنه موصول عند عبد الرزاق بسند صحيح عن رجل من الأنصار، وجهالة الصحابي لا تضر، وهو حديث صحيح. لما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت المرأة إليها وقد قبلها زوجها واغتم، واشتكت إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لها أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. فانطلقت المرأة ورجعت إلى النبي صلى الله عليه، رجعت إلى أم سلمة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق، أين محل الشاهد؟ محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر هذا الرجل أنه قبل امرأته وهو صائم لم يستفصل هل حصل منه خروج للمذي أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، مع أنه من الغالب أنه إذا قبل لشهوة يحصل منه أقل شيء المذي، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي كأنه قال إنه لا شيء عليه سواء حصل منه مذي أو لم يحصل منه مذي. هذا من حيث الأصل. والذين قالوا أيضا لهم دليل من جهة النظر والقياس، قالوا إن القبلة إن خروج المذي بالقبلة ليس كخروجه بالمني، بل هو أشبه بخروج البول، كما أن خروج البول لا يوجب فطرا كذلك خروج المذي لا يوجب فطرا، بمعنى أنه خارج الناء مع نقصان الشهوة لا يوجب فطرا كالخارج البول بلا شهوة لا يوجب فطرا. وجه هذا القياس واضح، أن المذي الشهوة فيه ناقصة لم تبلغ التمام، لأن لو بلغ التمام حصل الإنزال، فإذا هذه الشهوة الناقصة لم توجب وقيست على هذا الخارج الذي هو المذي على خارج لا يوجب الفطر وهو البول، من بال لم ينتقد صومه، كذلك من خرج منه المذي. فيقولون من قبل فخرج منه المذي خرج منه خارج من البدن، أشبه ما لو خرج منه البول. فإذا قلت من البول لا ينقض، كذلك المذي لا ينقض، لأن كل من البول والمذي لم يصل إلى حد الشهوة التامة الكاملة. واحتج أيضا بحديث عمر وهو متكلم في سنده، وإن كان حسن بعض العلماء إسناده، لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت هل يؤثر في صومك؟ قال: لا. قال: فما؟ ووجه القياس، قياس المضمضة، قياس القبلة على المضمضة، أن القبلة الشهوة فيها ناقصة، ومن المعلوم أن الذي يؤثر في الصوم هو شهوة البطن وشهوة الفرج. فإذا كان الماء إذا وضع في الفم ارتفق به البدن وانتفع به البدن، لكن لا ينتفع به انتفاعا كاملا لأنه لم يصل إلى الجوف فيغتذي به. ولذلك لو جئت إلى صائم بل فمه وتمضمض، وصائم لم يبل فمه ولم يتمضمض، لوجدت الذي تمضمض أقوى من الذي لم يتمضمض، لكنه لم يصل إلى تمام الشهوة الكاملة بوصول الماء إلى الجوف. فقاس صلى الله عليه وسلم الشهوة الناقصة بالتقبيل، وهي من شهوة الفرج التي بحصول التقبيل بدون مني، بدون إنزال، وحصول المذي بخروجه، على شهوة الماء كالشراب، أنها شهوة شراب لأنها لم تجاوز المحل المعتبر، فإذا مضمض فإنه لم يجاوز المحل المعتبر، هذا لا ينقض فهذا لا ينقض. أما الذين قالوا إنه يفسد صومه، قالوا إن خروج المذي كخروج المني بجامع وجود اللذة في كل منهما فيه لذة، إذا خرج منه المذي التذ كذلك فينتقض صومه ويحكم بفساده، كما لو خرج منه المني فيحكم بفساد صومه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن خروج المذي بسبب التقبيل لا يوجب فساد الصوم، أنه لا يلزمه القضاء، أولا لصحة ما استدلوا به من السنة، وثانيا أن ما استدل به من القياس ضعيف لأنه قياس مع الفارق، أولا هو قياس مصادم للنص، لأن الحديث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله، وهو يعلم أن الأمة ستقبل وأن المقبل لا يأمن أن يخرج منه المذي، بخلاف المني فإن المني يخرج من التقبيل لكن في حال التقبيل الذي يسمونه التقبيل الفاحش، وهذا يكرهه العلماء كما سيأتينا، وإذا تمادى في شهوته. فالمقصود أن القياس قياس مع الفارق، ودليلنا على الفارق أن الشريعة تفرقت بين خروج المني وخروج المذي، فنجدها مثلا في العبادات في الصلاة إذا خرج منه المذي فإنه يجب عليه الوضوء، وإذا خرج منه المني وجب عليه الغسل، فدل على أنهما ليسا بمرتبة واحدة، وأن المني أقوى من المذي، ففرقت الشريعة بينهما في الأحداث، فينبغي أن يفرق بتفريق الشرع. فنقول إن الخلل بخروج المذي ليس كالخلل بخروج المني، أي أنه قد ينقص الأجر في الصوم ولكنه لا يوجب فساد الصوم. ولذلك قيل إن صدقة الفطر تكمل نقص الصائم في مثل هذا، أنه نوع من تحرك الشهوة الذي لا يصل إلى الكمال. هذا حاصل ما يقال أنه إذا قبل فحصل منه خروج المذي، أن الصحيح لا ينتقض صومه. يلاحظ أن المذهب الذي يقول إن التقبيل إذا حصل منه إمذاء وهو خروج المذي، وقد بينا أن الفرق بين المني والمذي أن المذي هو القطرات اللزجة اليسيرة التي تخرج عند بداية الشهوة وعند انتشار الذكر كما يقول العلماء عند الإنعاض، وأما المني فإنه ماء دفق كما أخبر الله عز وجل خلق من ماء دافق كثير يخرج عند تمام الشهوة، و أصفر بالنسبة للنساء، أبيض بالنسبة ثخين أصفر ورقيق بالنسبة للنساء، أبيض وثخين بالنسبة للرجال، على الصفات التي تقدمت معنا في كتاب الطهارة. المقصود أن المذهب الذي يقول إن خروج المذي من التقبيل يوجب فساد الصوم يطرد هذا في بقية المحركات للشهوة، فعنده إذا نظر إلى المرأة فكرر النظر فأمذى فسد صومه، عند الحنابلة عند المالكية رحمهم الله، واللمس كذلك. إذن عندهم خروج المذي موجب لفساد الصوم، لأن هذا أصل عندهم، وليس فساد الصوم بالتقبيل، وإنما هو من أجل خروج المذي على الصفة التي بيناها. بين رحمه الله بهذه الترجمة التشديد في القبلة للصائم، وهذا التشديد هناك أمران. الأمر الأول، هل يمنع الصائم؟ هل هذا التشديد يصل إلى منع الصائم من التقبيل؟ الأمر الثاني، هل يؤاخذ الصائم إذا حصل منه تقبيل؟ هذا التشديد في الواقع أنه يتعلق بمسألة من يغلب على الظن أنه سيفسد صومه أو أن القبلة ستنزعه إلى حصول المحظور، فهو الذي يشدد في حقه كما سيبينه في الآثار المروية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قولها وأيكم أملك لنفسه، هذا الحديث بهذه الرواية فسر رواية الشيخين إنه كان أملككم لإربه وأربه. إربه رواية الأكثرين على ما اختاره القاضي عياض والخطابي والنووي رحمة الله على الجميع، وأربه كما اختاره الإمام الحافظ بن حجر ونسبه للأكثر، والفرق بينهما واضح، لأن الإرب الحاجة، حاجة النفس، وتقويها هذه الرواية أملك لنفسه، وأربه الأرب العضو، ومنه حديث ابن عباس في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، أي أعضاء، وهي أعضاء السجود. فالمقصود هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة فسر حديث الصحيحين كما ذكرنا، ومال إلى هذا الإمام الترمذي في سننه رحمه الله، حيث بين أن حديث أم المؤمنين عائشة برواية مالك في الموطأ مفسر لما في رواية الصحيحين. كانت إذا ذكرت تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أيكم أملك لنفسه، أو كان أملككم لنفسه. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة قد يشكل مع الحديث مع الأثر الذي تقدم معنا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو ابن أخيها، لما دخل عليها وعندها زوج عبد الرحمن وكانت من أجمل نساء العرب، قالت له لما دخل عليها عبد الله قالت له: يا عبد الله، ما منعك أن تدنو من فلانة فتلاعبها وتقبلها؟ قال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. يشكل يعني هذا، هنا تأمر بالقبلة وهنا تشدد على الناس في القبلة، هذا راجع إلى ما ذكرناه من فقه المسألة في القبلة ومن فقه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتها بالسنة، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر في الأصل ما خاطبته أم المؤمنين عائشة كما ذكر بعض العلماء إلا لأن زوجه اشتكت لأم المؤمنين، وكان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من أعبد الناس وأصلحهم، فكان زاهدا خيرا، فكأن زوجه اشتكت إلى أم المؤمنين عائشة، ومن هنا تزول الغرابة كيف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول له: لماذا لا تدنو من زوجك وتلاعبه وتقبلها؟ فهذا الكلام لم يأتي من أم المؤمنين عائشة هكذا، إنما جاء لسبب، لأن هذه الأمور الأصل فيها الحياء والحشمة والبعد عن ذكرها والتعرض لها، خاصة في مجامع الناس أو مباشرة صاحبها أو مباشرة الزوجين بها. ولذلك حتى ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه أن يتحدث الرجل أو يتحدث الرجال بما يكون بينهم بين النساء، وكذلك بالنسبة للنساء عما يكون بينهم بين الرجال. فإذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمست من هذه المرأة إما تقصير عبد الله كما يقول بعض، يشير إليه بعض العلماء رحمهم الله، فكأنها أرادت أن تنزع من عبد الله تشدده في الأمر، كأنها ظنت أن عبد الله يرى التحريم، وحينئذ جاءته بالصيغة التي تضاد تحريم ما أحل الله، فقالت له هلا دنوت من فلانة فقبلتها ولعبتها؟ فرد عليها مباشرة أقبلها وأنا صائم. فهذا يؤكد أنه كان يمتنع من هذا الشيء، وأن أم المؤمنين ما طرحت الأمر له هكذا تريد أن تتدخل بين زوج وزوجة أبدا، لأن هذه الأمور ذكرها والتعرض لها والإغراء بها يعد من خوارم المروءة، يعني جلوس الإنسان مع الزوج وتحديثه في مثل هذه الأمور ومن يتحدث بها ويكثر الحديث بها هذا ساقط المروءة، ما عنده حياء ولا عنده أدب، وهذا ينبغي أن ينتبه له طلبة العلم والأخيار ومن لهم مكانة. فالبعض يسرف في مثل هذه الأمور، فأم المؤمنين عائشة ليست من هذا الصنف رضي الله عنها وأرضاها، أنها تأتي وتذكر هذه الأمور التي تمج النفوس ذكرها علانية ويستحيا من ذكرها ويشنع على من يذكرها بدون سبب وبدون موجب. فقالت رضي الله عنها هذه المقالة لأنها أحست أن عبد الله كأنه يعتقد تحريم هذا الأمر، وهذا تؤكده الرواية في قولها أقبلها وأنا صائم، إذن معنى ذلك أنه كان ينكر هذا الأمر وكان لا يراه، حينئذ لا يقع الإشكال بينه وبين حديثنا، فيتفق هذا الحديث أنها أرادت هناك أن تبين جواز الأمر. فلما انظر كيف فقه السلف، حينما يكون الشخص ممتنعا من الشيء وهو حلال فأنت تطرده له وتذكره له بضد هذا التحريم وهذا الامتناع، لكن إذا جاءك مسترسلا ويريد أن يطلب أمرا مباحا تخشى عليه أن يسترسل فيه عكست له الأمر. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألها الأسود عن القبلة ذكرت له هذا الحديث وقالت له إنه كان أملككم لإربه، فهنا ضيقت. والأسود يقول حتى استحييت أن أسأله، وفي بعض الروايات أنه قام مع صاحبه وكان قد أتيا من أجل أن يسألها عن هذه المسألة فاستحيا، ثم لما وقفا بالباب قال أنا أتي بشيء ثم لا نذكره، فقال يا أم المؤمنين إني سائلك عن شيء أستحي من ذكره، ثم ذكر لها وأصل الحديث في الصحيح. المقصود من هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم يختلف قولها في الأثر عن قولها في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها حرصت في الموضعين، أولا على في الأول على تحليل ما أحل الله، وفي الموضع الثاني على بيان ما ينبغي للصائم أن يحتاط وأن يتقي من الاحتياط والتقوى، خاصة إذا غلب على نفسه على ظنه أنه لا يملك نفسه. القبلة وسيلة، فالشخص الذي لا يملك نفسه قد يتوصل بها إلى الوقوع فيما لا يحمد وقد يجامع أهله، فلا تملك المرأة نفسها ولا الرجل نفسه، فحينئذ إذا كانت الوسيلة مفضية إلى حرام أو غلب على ظنها أنه يقع فيها في الحرام فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها فيمنع منها لأنها ستفضي إلى الممنوع. قالت إنه كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لنفسه، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يملك نفسه وهو صائم من أن يتمادى بعد تقبيله لزوجه فيما لا يحمد. اختلفت عبارات السلف والأئمة من المتقدمين رحمهم الله ومن بعدهم من الخلف، هل يفصل في القبلة بحسب الرجل بحيث يقال إذا كان كبير السن يرخص له وإذا كان شابا لا يرخص له، كما أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرخص بحسب حال الشخص، فيقال إذا كان يغلب على ظني أنه يملك نفسه فلا بأس، وإذا غلب على ظني أنه لا يملك نفسه فلا. الفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى ترجع بالنسبة للمفتي لكبير السن والشاب، فهذا راجع إلى الأنواع في الجنس، جنس السائلين. وأما بالنسبة للمسألة الثانية فهي راجعة إلى نفس السائل، فهو أعلم بنفسه. قد تجد رجلا كبير السن ولا يأمن نفسه، يقول لا آمن مع أنه كبير السن، فحينئذ يقع الخلاف بين القولين، يعني يتفقان في الشاب الذي لا يملك نفسه وكبير السن الذي يملك نفسه، فيرخص لهذا ويمنع من هذا، يمنع لهذا. ويختلفان إذا كان شابا، إذا كان كبير سن لا يملك نفسه وشابا يملك نفسه، يقول أنا أعرف نفسي ويغلب على ظني أني لا أقع في المحظور. هذا الفرق بين القولين. نعم.
قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير رحمه الله: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير.
لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، يعني في حال الصوم إذا قبل، أو القبلة للصائم لا تدعو إلى خير، لأن كما قلنا تهوج نفسه ويقع في المحظور، وهذا في الغالب تدعو إلى خير، لاحظ تدعو، لكن هي قد يكون فيها خير من وجه آخر، لأنه لو كان خارجا إلى صلاة الجمعة خاف الفتنة فقبل ليطفئ شهوته استعانة على العبادة، هذا خير. لكن لاحظ تدعو هنا يطفئ ما في نفسه من الشر، لكن القبلة بذاتها فيما تجر إليه لا خير فيه، لأنها تجر إلى الجماع والشهوة الكبرى. لكن كونها يكون منها خير في بعض الأحيان كخروج الرجل من عند زوجته يقبلها لكي يطفئ ما في نفسها من غضب ونحو ذلك، لو كان صائما وغضبت زوجته فأراد أن يلاطفها وأن يشعرها بحبه لها وإكرامه لها فقبلها، فإنه يؤجر على هذا، لأن هذا من الإحسان. وقالوا أيأتي أحدنا شهوته، لما قال حتى وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فإذا قبل من أجل أن يطفئ غضبها، ومن أجل أن يسكن نفسها، ومن أجل أن يشعرها، وحمل تقبيله عليه الصلاة والسلام وخارج إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه من باب الإلف والمحافظة على الود الذي بين الزوجين، لأن مناسبة الحال في المفارقة. فالمقصود من هذا أن عروة رحمه الله بيّن أن القبلة لا تفضي إلى خير، لا تدعو إلى خير، بمعنى أن الصائم ولو علم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإن المراد بها بيان الإباحة والجواز، لا أن ذلك مما يطلب من السنن. وشذ بعض الظاهرية ويحكى حتى عن الظاهرية ويقول أنها سنة أن يقبل وهو صائم، وهذا ضعيف، ورده العلماء رحمه الله والأئمة. وقول هذا الإمام من أئمة السلف يبين ضعف هذا القول، أن لا تدعو إلى خير، لأن الإنسان لا يأمن أن تسترسل به شهوته. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
هذه فتوى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه أنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشاب ومنع منها، أرخص فيها للشيخ ومنع منها الشاب. هذه الفتوى مبنية على صيانة حق الله عز وجل أو حق الشرع، فإن الشاب الغالب فيه أنه تثور شهوته ولا يأمن نفسه، وكبير السن عكس ذلك، فشدد في الأول وخفف في الثاني. وهذا منتزع أو ينتزع من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنه كان أملككم لأربه، إنه يدل على أن من غلب على ظنه أنه يملك نفسه رخص له والعكس بالعكس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم.
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. هذا طبعا المباشرة تأتي على صورتين: المباشرة الفاحشة كما يسميها العلماء المتفاحشة، وهي أن يتجرد مع أهله دون أن يقع جماعا، فيماس البشر البشرة دون أن يقع إيلاج للفرج، فهذه مباشرة كاملة. والمباشرة الناقصة تكون عليها ثوبها وعليه ثوبها وعليه حائل، فيضم المرأة أو يقبلها أو يلمسها أو نحو ذلك. بالنسبة للمباشرة الفاحشة حتى في التقبيل المتفاحش قالوا بمص الفم ونحو ذلك، كما نص عليه بعض الأئمة أنه يعتبر مكروها كراهية شديدة بالنسبة للقبلة إذا كانت على الصورة الفاحشة. أما القبلة اليسيرة التي تطفأ بها الشهوة ونحو ذلك، هذه هي التي أداروا عليها الكلام والروايات والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما التفاحش والمبالغة في القبلة فهذا شدد فيه طائفة من أهل العلم رحمهم الله، ونص بعض أئمة المذاهب على ذلك، على أنها تكره كراهية شديدة، لأن الغالب في القبلة المبالغ فيها أنه لا يأمن نفسه ولا تأمن نفسها، وهذا ما جعل بعض العلماء يقول إنها مكروهة كراهية شديدة. وأما بالنسبة لتشديد عبد الله بن عمر في هذا، فهو إذا خاف الشخص أن يقع في المحظور فهو صحيح ولا إشكال فيه، وأما إذا أمن فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسعت ولم تضيق، وحينئذ إما أن يكون ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الخبر تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون بلغه الخبر وحمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدر على ملك نفسه وأن الناس لا تملك، فحينئذ يشكل على خبر أم سلمة وحديث أم سلمة، فإذا اعتقد التحريم فإنه حينئذ يكون مخالفا للمرفوع، ويعتذر للصحابي أنه لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله. والذي يظهر والله أعلم أن القبلة يفصل فيها على ما تقدم، لأنه مفهوم من حديث أم المؤمنين عائشة، وقد فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت الرخصة نقلتها بصفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يتحفظ. ونحن لا نختلف أن المسلم مأمور بحفظ صومه، فهذا لا خلاف فيه، وإذا كان مأمورا بحفظ صومه ومأمورا بإتمام صومه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان بعده عن التقبيل فيه صيانة لهذا الواجب عليه فإنه يتعاطى، وأما إذا أمن نفسه وغلب على ظنه أنه لا يقع في المحظور فلا إشكال. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصيام في السفر.
نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في الصوم في السفر. السفر تقدم معنا أنه مأخوذ من أسفر الشيء إذا بان واتضح، ومنه قولهم أسفر الصبح إذا بان ضوءه واتضح، قال تعالى: والصبح إذا أسفر، أي بان ضوءه واتضح. وسمي السفر سفرا إما لأن الإنسان يسفر فيظهر ويخرج عن العمران، وإما لأنه يسفر عن أخلاق الرجال من الصبر والتحمل لما فيه من الشدة. الصوم في السفر في الحقيقة في خلاف، بعض العلماء يرى أنه يجوز للصائم أن في خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يجب الفطر في السفر أو لا، وهي مسألة الصوم في السفر اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين. القول الأول يجوز الفطر في السفر، يجوز الصوم في السفر والفطر، بمعنى أنه يرخص للصائم أن يتم صومه وأن يفطر. وهذا القول مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، أنه يجوز للإنسان إذا سافر أن يأخذ بالعزيمة فيصوم، ويجوز له أن يفطر. القول الثاني يجب عليه الفطر، وهذا القول قال به بعض السلف رحمهم الله، يحكى عن بعض الصحابة يفهم من الرواية الواردة عنهم كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول الإمام داود بن علي الظاهري، أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم. استدل الذين قالوا بالجواز أنه يجوز للصائم أن يصوم في السفر، أولا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، أأصوم في السفر؟ كما في رواية حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، لأن هذا الحديث يروى عن حمزة بن عمرو الأسلمي وعن عائشة رضي الله عنها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. وجه الدلالة أن صيغة إن شئت للتخيير والإباحة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله أنها من صيغ الإباحة، إن شاء، إن شئتم، إن شئت، كلها تدل على الإباحة، كنفي الجناح ونحوها من الصيغ. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ووجه الدلالة من هذا الحديث واضح، حيث إنه قال: منا الصائم ومنا المفطر، فأثبت أن الصحابة كانوا يصومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان الصوم في السفر ممنوعا لمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا حديث أبي الدرداء في الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر، حتى كان الرجل منا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ومعه أيضا عبد الله بن رواحة، فلو كان الصوم في السفر ممنوعا لما فعله عليه الصلاة والسلام. تأمل رحمك الله، في شدة الحر في رمضان في غزوة الفتح هذا، إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ما جاء أحد يقول: والله انظروا كيف هذا التشدد في الدين، شدة حر وسفر وغزو وخوف، ومع هذا صائم. ولذلك تجد إذا أفتى أحد العلماء بعزيمة قالوا: هذا يشدد على الناس. إذا قال مثلا: أم يلزمهم الرمي بعد الزوال؟ يا أخي لماذا تضيق واسعا والشريعة يسر؟ كيف كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم مع إمام الرحمة في شدة السفر والغربة التي أحل الله فيها الفطر؟ التيسير والتأسير ضوابط من الشريعة تؤخذ، ما تؤخذ بالأهواء وكيف الناس. ولو كان هذا من الرحمة لكان أسبق الناس إليه بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليها. الجنة تحتاج إلى من يبذل لها ثمنها الغالي بفضل الله ورحمته أولا وقبل كل شيء، ثم بالعمل، ما تأتي بالتشهي ولا بالتمني. فالصبر على عزائم الشريعة والصبر على أوامر الشرع والصبر على نواهي الشرع به يظهر البر من الفاجر، به يظهر المطيع من العاصي، به ترفع الدرجات وتحات الذنوب والخطيئات. ولذلك تجد في الأولين من الصلاح ما لا تجده في الغابرين والمتأخرين، صبر على عزائم الشريعة، تحمل الجلد. كان الحج في القديم يمضي الرجل فيرى فيه الجهد وهو يرمي الجمرات فقط، يرى فيه الجهد حتى تبلغ روحه الحلقوم. وأقسم بالله أن كنا في سنة من السنوات نزلنا نريد أن نرمي جمرة العقبة، فكنا نمشي على جثث الناس، وأفضنا من عرفات فمكثنا من بين عرفة إلى مزدلفة ما يقرب من 9 ساعات، ولم يكن هناك مصابيح وأضواء، فأصبح بعض السائقين يخرجون من الخط فيدهسون بعض الحجاج. ما جاء أحد قال والله الحد صار في قتل، ما يجوز الآن نريد أن نوسع، ما يجوز. إلا هذه بعض الأشياء التي تأتي من عواطف من يفتي دون أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ما هي الشريعة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنها ما جاية بالتشهي ولا بالتمني ولا بمجارات أهواء الناس، تحتاج إلى صبر إلى تحمل، ففيها رفعة الدرجات وفيها تكفير الخطيئات وفيها الرضا من رب الأرض والسماوات. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فهذه أمور يحتاج المسلم لما يقرأ الآثار والسنن الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتروى بهذا المعين. أحد العلماء لما يلزم بالأصل يحصل شيء في الحج فيلزم بالأصل، يقول يبقون على الأصل، يا شيخ أنت ما رأيت، ولو كنت معنا لرأيت الناس بعضهم يركب بعض ويقتل، كان ما أفتيت بهذا وما قلت بهذا. بعضهم يقول لبعض عن العلم، ولو وجد من يحسن جوابه لا أجابه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور شرعية لا يجوز للمسلم أن يخبر فيها إلا كما ورد في الكتاب والسنة. والله إذا أمر بأمر ونهى عن نهي فقد وسع على عباده ويسر لهم، لأنه شهد بأن هذه الشريعة شريعة يسر ورحمة. فهذه أمور ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. صام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم وبلغ الكديد كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي معنا، وفي الحديث الآخر الذي سيأتينا أنه صام حتى مر بالعرج فكان يصب الماء على رأسه من شدة الحر صلوات الله وسلامه عليه. ولو أن صائما اليوم صب الماء على رأسه قالوا انظروا كيف هذا يتشدد. يا أخي الدين يسر، الدين سهالة، ما هذا التشدد التنطع؟ فلذلك نحن ننبه الناس أن هذا عمت به البلوى، أصبحت السنة غريبة، أصبح التساهل في الدين والشرع وركوب الأمور الصعبة سهلا. لكن الله الموعد. كان السلف الصالح رحمهم الله إذا أفتى العالم فرخص في اليسير تحفظ فتواه قرون، لأن الأصل المنع، ويحفظون حتى التوسع اليسير هذه التي وسعها يتناقلها الأئمة والعلماء. هذا دين، هذا شرع، هذا قول عن الله سبحانه وتعالى. فإذا السنة تبين يعني ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى أنه كان أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وخرج معهم وسافر معهم والله رخص لهم بالفطر، ومع ذلك ما كان يدعوهم إلى الرخص، وإنما كان يدعوهم إلى الأصل. فإذا جاء موجب الرخصة وحصل ما يدعو لها كان صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله وأعلمهم بالله، يرخص حيث تكون الرخصة ويأمر بالعزيمة حيث تكون عزائم الشرع. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان.
خرج إلى مكة عام الفتح. هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بالمدينة في هذا الخروج، وإنما كان بمكة مع أبيه العباس، وأبوه إنما رجع إلى المدينة بعد الفتح، ولذلك كان بمكة وهو يروي الحديث بواسطة. خرج عليه الصلاة والسلام قيل عصرا يوم الأربعاء 8 من شهر رمضان من السنة 8 من هجرته عليه الصلاة والسلام. خرج إلى مكة لغزوة الفتح، عام الفتح أي العام الذي فتح الله فيه مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام. والعرب تصف الأعوام بما يكون فيها من الأحداث العظيمة، كقولهم عام الفيل وعام البعثة وعام الفتح ونحو ذلك، يصفون بما يكون فيها من الأحداث العظيمة، عام الحديبية وهكذا، عام الفتح وفي السنة الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة، وخروجه خروج غزو، خرج عليه الصلاة والسلام خروج غزو للقاء العدو. ولذلك هذا أمر مهم جدا لأنه ترتب عليه بعض المسائل، لكن هو من حيث الأصل خروجه عليه الصلاة والسلام كان لفتح مكة. نعم.
في رمضان،
في رمضان أي في شهر رمضان، ومن هنا يكون صومه هنا صوم فريضة، يكون صومه هنا من صوم الفريضة. نعم.
حتى بلغ الكديد،
حتى بلغ الكديد، الكديد موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب منه إلى المدينة، لأنه بين عسفان وقديد، وقيل بين عسفان ووادي أمج، ووادي أمج يلاحظ إذا أتيت إلى قديد بالطريق الموجود الآن الذي يقال له طريق الهجرة، وأردت أن تنزل من الحرة على قديد وأنت آت من المدينة، الوادي الذي قبل قديد ليس هو وادي أمج، إنما الوادي الثاني الذي يأتي بعد ما يسمى بالمفرق، لما تأخذ المفرق كانك ذهب إلى جدة وثول، بعدها بعد هذا الكبري يمكن تقريبا بكيلو ونصف تقريبا، هذا هو الوادي أمج وهو قبل قديد. وهذا الوادي كنا إذا سافرنا في القديم مع الوالد رحمه الله في أكثر من عمرة كان يقطع الطريق من قوته، يعني كان فيه سيل كبير، وهو وادي أمج، وحده بعض أهل الأماكن بأنه ما بين أمج وعسفان، وبعضهم يقول كما في الرواية هنا جاء فيها الكديد، وقيل كراع حتى بلغ كراع الغميم كما في الرواية الأخرى. هذان الموضعان هما بين عسفان وبين قديد، وبعض العلماء استشكل هذا، قال إن الخبر واحد والقصة واحدة، فكيف يكون مع أن ما بين الكديد وكراع الغميم مسافة؟ وأجيب بأن كل منهما من أعمال عسفان، ويعبر بالكديد ويعبر بكراع الغميم على الحالتين. فلما بلغ الكديد كان بداية القصة، وفطره وإخبارنا أنه لا زال بعد بعض أصحابه مفطرون، استمر هذا بمشي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم. وكراع الغميم قنه كراع البحر من جهة طريق جدة إلى عسفان الذي يأتي من جهة نادي الفروسية، ويقال إن كراع الغميم هو الوادي الذي بطرف عسفان عند المفرق من خط الهجرة الموجود الآن إلى عسفان، وهذا أشبه، الثاني أشبه إنه كراع الغميم إنه في هذا الموضع، ولكنه ما بين عسفان والقديد، والموضعان متقاربان، الموضع الأول والثاني متقاربان، ما بينهم كثير مسافة. نعم.
فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر.
هذا الموضع ما بلغه إلا بعد ستة أيام من خروجي من المدينة، لأن ما بين عسفان والمدينة سبعة أيام، لأن ما بين مكة والمدينة عشرة أيام بمسير الإبل في المشي المعتاد، فما بين المدينة إلى عسفان سبعة مراحل، فإذا كان أفطر في المرحلة السابعة فمعناه أنه أفطر في السابع يوم، في اليوم السابع صلوات الله وسلامه عليه، لأن وقعت هذه الحادثة بعد صلاة العصر، والشدة وقعت بعد صلاة الظهر، أن بعض الصحابة سقط وبلغوا الخبر بعد صلاة الظهر، وأفطر عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر، وهذا فيه فوائد يعني تترتب عليه. نعم.
ثم أفطر فأفطر الناس.
ثم أفطر، سبب هذا الفطر فيه وجهان للعلماء، قيل إنه شكي إلي أن بعض الصحابة سقط من شدة الإعياء صائمون ويمشون على أقدامهم رضي الله عنه، ما كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الغزو إلا خرجوا وراءه صلوات الله وسلامه عليه راكبين وراجلين يشترون رحمة الله عز وجل. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما انقطعت به دابة حمل رحله على ظهره ومشى في شدة الحر التي سماها الله عز وجل ساعة العسرة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سرابه قال كن أبا ذر، كانوا يقولون هذا فلان هذا فلان. كانوا إذا سار الجيش بعض الأحيان تتعب الدابة وتمرض فيضطر أن يحمل ما يحتاج من العتاد على ظهره، ولا أحد يعني كل شخص مشغول بهمه لأنهم هم في سفر، وكان أمر السفر عظيما يعني أمر شديد ليس بالأمر الهين. فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة فيهم أناس راجلين وهم صائمون ومصرون على أن يبقوا صياما، فكان بعضهم يسقط، وكان من بعضهم كما في بعض الرواية أن رجلا منهم كان على دابته وهو صائم فأصابه الإعياء حتى أصبحت دابته تهيم به بين الشجر. انظر الذي على الدابة فما بالك بالذي يمشي على الأرض. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال، وإذا قال الله عنهم إنهم رجال فوالله إنهم الرجال، من فوق سبع سماوات وصفوا بأنهم رجال، محمد وأصحابه الذين زكوا من ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فبلغ بهم الجهد حتى سقط بعضهم وأعيا بعضهم وهو على دابته، كما ذكرنا أنه هامت به دابته لأن الدابة ليس لها ما يمسكها، من هو راكب عليها ساقط، فإذا ساقط أرسل لها رسالة فأصبحت تهيم به بين الشجر. فعادة الدابة تمشي وراء القوم، في بعض الأحيان إذا انقطع عن القوم ودخلوا في كما هو حال السفر يدخلون في الأحراش وفي الأشجار فتهيم بين الشجر لأنه ينقطع بها السبيل، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فحمل الإناء فوضعه على دابته حتى يراه الناس. لما جاء يفطر وضع الإناء بلبن على دابته صلوات الله وسلامه حتى يراه الجميع، ثم رفعه وتله عليه الصلاة والسلام وشرب أمام أصحابه، لأنه كما نقل له كانوا ينتظرون ماذا يفعل صلوات الله وسلامه، ماذا يفعل؟ صبروا على الجوع والشدة والخوف والغربة لأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم فنحن صائمون، ممسك فنحن ممسكون، بخن بخن، الله أكبر، اللهم ارض عنهم رضا تحل به جوامع الرضا، رضا تلعن به من آذاهم وانتقصهم، ألا شاهت وجوه الظالمين. هذه الأمة المصطفاة المجتبى التي تعطر بذكرها السير، أناس بذلوا أرواحهم لهذا النبي، لهذا الدين، مع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه. فلما نظر إلى حالهم وبلغهم حال ما بلغ دعا بالماء فشرب فأفطر. يلاحظ أن فطره عليه الصلاة والسلام وقع بعد أكثر النهار وعليه، ففيه فوائد، منها أن الصائم إذا بيت النية بالصوم حل له الفطر أثناء النهار. هناك من يمنع ويقول لا يحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر من حاجة، لأنه رأى الجهد بأصحابه رضي الله عنه، ورد بأنه رأى الجهد بأصحابه لكنه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام هو أصبرهم، فضعف هذا الجواب، فيجوز للصائم للمسافر أن يفطر ولو بيت النية أنه سيصوم، ويجوز له الفطر في أول النهار وأوسط النهار وآخر النهار، لأنه كان بالإمكان أن ينتظر عليه الصلاة والسلام لأن الذي بقي أقل من الذي مضى. ثانيا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التيسير الموضوع في موضعه، لما يأتي التيسير في مكانه انظر، كان بالإمكان أن ينتظر يقول غروب الشمس قريب فلا أحرمهم الأجر، لكنه عدل من هذا إلى فطره عليه الصلاة والسلام لأن الحاجة داعية. ومن هنا يكون قول من قال إن من يؤذيه الصوم في السفر الفطر في حقه أفضل قول صحيح معتبر. فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس معه، ثم مضى فأخبر نعم
فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه اللفظة وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دليل الظاهرية، وأخرنا الاستدلال لهم في المسألة الماضية إلى هذا الموضع، فقالوا إن قول ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في أول الأمر ثم أفطر فأصبح هديه في السفر الفطر، والصحابة أخذوا بالأحدث فالأحدث فيكون فطره الثاني هو سنته المستقرة فلا صوم في السفر. استدلوا أولا بدليل الكتاب في قوله تعالى وهم الظاهرية ومن وافقهم على أنه يجب الفطر في السفر، استدلوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ووجه الدلالة أنهم قالوا إن المحذوف المقدر فالواجب عدة من أيام أخر، فإذا كان التقدير من كان منكم مريضا أو على سفر فالواجب عدة من أيام أخر فمعناه أنه لا يصوم رمضان وإنما يصوم عدة من أيام أخر ولا يصوم في السفر، أي أن الواجب عليه أن يفطر، لأن عدة من أيام أخر مراد بها القضاء، فالواجب عليه أن يقضي لا أن يؤدي. أما هذا الاستدلال طبعا يجاب عنه بأن التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، أي أخذ بالرخصة، فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة من أيام أخر، ويقويه قوله تعالى بعدها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فقوله أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رخص وبين جواز الصوم وجواز الفطر ثم بين أن الصوم أفضل كما سنبينه في موضعه. ثانيا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الصحيح أنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة قد اجتمعوا على رجل فسألهم عن حاله فقالوا إنه صائم قد أعيا أو سقط من الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام هذا في السفر ليس من البر الصيام في السفر، وفي بعض الألفاظ ليس من بر صيام في السفر، أي أنه ليس من البر الصيام في السفر. قالوا عندنا بر وعندنا إثم، فإذا لم يكن من البر فهو إثم، ولا إثم إلا بترك واجب أو فعل محرم، فلما كان الواجب عليه الفطر في السفر إذا تركه فإنه ليس بارا بل هو آثم. هذا وجه دلالتهم، ويجاب بأن الحديث وارد على صورة مخصوصة وهي صورة الرجل الذي عذب نفسه، وأكدته السنة الأخرى في الثانية في قول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أولئك العصاة حينما بلغه أن أقواما لا زالوا صائمين، فهذا يدل على أن الصوم في السفر إذا أجهد الإنسان وعذبه أنه ليس من البر في شيء، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء المعين. الوجه الثاني في الجواب أن قوله ليس من البر الصيام في السفر إذا قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول إذا عممتم لفظه نقول هناك بر وأبر، فالبر أدنى من الأبر، إذا كان حاله على هذا الوجه ليس من البر وأبر منه إذا صام على وجه لا يعذب به نفسه، هذا الوجه جواب عن الحديث. واستدلوا كذلك الدليل الثالث لهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي قصة الصحابة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أقواما لا زالوا صائمين بعد فطره وقد بلغ الكديد قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وجه الدلالة أن المعصية لا تكون إلا بترك واجب أو فعل محرم، فهنا ترك الواجب وهو الفطر فوصل بكونه عصاة، فدل على أن الصوم لا يجوز في السفر. وأجيب بأن قوله عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أي أنهم عصوا أمره، لأن في بعض الروايات أنه قال إنكم تلقون عدوكم غدا، وهذا أحد الوجهين في سبب فطره عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني ما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالفطر بسبب إجهاد الصحابة وإعيائهم. فإذا كان أمره من أجل تقوي على العدو، لأنه بعسفان بقي له مرحلتان أو مرحلة أو ثلاث مراحل بالكثير على مكة، لأنه إذا جاوز عسفان تكون مرحلتين وشيء قليل، وقيل ثلاث مراحل، فإذا جاوزها معناه أنه عليه الصلاة والسلام قريب من العدو، ولذلك الصوم في الجهاد يكره. لماذا؟ لأن المراد به التقوي على العدو. الأفضل إذا كان يضعف الإنسان عن الجهاد فإنه يأخذ بالرخصة وهي الفطر. فلما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر تقويا على العدو خالفوا أمره فعصوا. أو يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد أن أجهدوا أنفسهم وعذبوها فأصروا على البقاء على الصوم، وهذا مخالف للسنة، فوصفهم بكونهم عصاة، لا أن الصوم في السفر بذاته معصية، لأنه عليه الصلاة والسلام صام وصام الصحابة رضي الله عليهم معهم. وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور أن الصوم في السفر رخصة، وأنه ليس بعزيمة، وأن الفطرة أيضا أن الفطرة في السفر رخصة وليس بعزيمة. لكن يرد السؤال، إذا كنا نقول أنه يجوز للإنسان أن يفطر في الصوم وفي السفر ويجوز له أن يصوم، يسألك سائل هل الأفضل إذا كنت في السفر أن أفطر فأخذ بالرخصة أو أصوم وأبرئ الذمة؟ قولان، ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول للجمهور أن الأفضل أن يصوم، والقول الثاني أن الأفضل أن يفطر، وهو عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعن بعض التابعين وأتباع التابعين كسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. وهذا القول أصحابه يقولون إن الأفضل أن يفطر لا أن يصوم، ويختاره بعض أصحاب المذاهب. القول الثالث إنه يخير بينهما ولا تفضيل، يخير بينهما ولا أفضلية لأحدهما على الآخر، وهو أيضا عند الشافعية. القول الأول الذي يقول الأفضل أن يصوم استدلوا بأن بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، على أنها راجعة في حال الصوم في حال الرخصة من السفر والمرض ما لم يصل إلى حد الإجحاف. ثانيا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام معه أصحابه رضي الله عنهم، وقد نزلت الرخصة بالفطر، فكونه يصوم عليه الصلاة والسلام وفي خروجه إلى مكة أكثر أيامه كان صائما دل على أن الأفضل أن يكون الإنسان صائما. ثالثا أن الأصول الشرعية تقوي هذا القول، لأن من صام برئت ذمته، ومن أفطر فإن ذمته تبقى مشغولة مديونا بحق الله، لا يأمن الأقدار ومعاجلة الأجل لا فيفوته الأجر الأعظم. وهذا القول هو الذي يترجح وتطمئن إليه النفس، أن الأفضل أن يصوم. والذين قالوا إن الأفضل أن يفطر استدلوا بقول عليكم برخص الله التي رخص لكم، وقالوا إنه إذا صام عذب نفسه والأفضل أن يرحمها، ولأنه عسر ويسر فالأفضل أن يأخذ باليسر. أما قولهم عليكم برخص الله التي رخص لكم، أي أن الإنسان لا إذا كانت عنده رخصة فإنه يأخذ بها، ونحن لا نقول أنه لا يأخذ بها، نحن نقول هل الأفضل أو هل الأفضل الترك أم الأفضل الفعل. أما الجواز كونها رخصة وأن يلزمنا اعتقاد أنها جائزة ومباحة هذا ما في إشكال عندنا. فإذا عليكم برخص الله، لأنه لو أخذ بهذا فمعناه أنه كل رخصة يجب الأخذ بها، وهذا ليس بصحيح. إذن يجب علي أن يلبس الخفين وهذا ليس بصحيح. خفان رخصة، فعليكم برخص الله التي رخص لكم، بمعنى أننا نبيح الرخصة إذا وجد موجبا لمن أراد أن يفعلها، وليس المراد بها الإلزام. أو نقول المراد بقول عليكم برخص الله إذا كان الإنسان محتاجا للرخصة وأصبح الأمر فيه أكثر، فحينئذ يكون الإلزام له بالرخصة أكثر وأقوى. ثانيا في استدلالهم قالوا إنه عسر ويسر، وإنه يأخذ باليسر، ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما. نقول هذا يحتاج إلى نظر، وهذا أمر نريد أن ننبه عليه. يعني الآن عندنا صوم وعندنا فطر، فقولهم إنه عسر ويسر ليس بصحيح، لأن الصوم من الشرع والشرع كله يسر. الصوم فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، وبناء على ذلك لا يصح أن نصفه بأنه عسر، لأنه من الشرع. فهو إذا صام صام بشريعة ميسرة، يعني أنه أخذ باليسر، فوصف الصائم بأنه أخذ بالعسر ليس بسليم وليس بصحيح. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فيما فيه التخير بين يسير وأيسر صلوات الله وسلامه عليه. أما من حيث الأمر الذي معنا فإن كل ما ينسب إلى الشريعة فهو يسر، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر. فما دام أنه ورد في الشرع الصوم وهو الأصل وأمرنا الله به، فإن لا يصح أن نصفه بكونه عسرا. وبناء على ذلك نقول إنه من اليسر. فلو قال قائل إنه يسر وأيسر، نقول هذا محل نظر، لأنه إذا أفطر شغلت ذمته بالقضاء، وهذا في عسر على نفسه، يحمل هم القضاء وهم أداء ما فرض الله عليه، ما في فرق، يعني سيصوم هناك وسيصوم هنا. فإذا ما تستطيع أن تقول أن هذا أيسر من هذا، بالعكس ولو صام ارتاح. فلو وصل ما نحن فيه بأنه أيسر كان أبلغ، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل من تأمل ما وقع منه عليه الصلاة والسلام في سفرته هذه، من كونه من بداية خروجه إلى أن بلغ الجهد صائم، يدل على أن الصوم في السفر أفضل. إذا ثبت هذا وهو أن الصوم في السفر أفضل، فإن صار فيه مشقة وحرج على الإنسان فحينئذ يكون الأفضل فطره، وقد يتأكد عليه على حسب الحال الذي فيه المشقة. هذه هي السنة التي تستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله برحمته الواسعة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه.
قوله كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، هذه مدرجة من كلام ابن عباس رضي الله عنه، فاستدلال الظاهرية بها أجيب عن بأنه مدرج، قيل من كلام الزهري، عفوا، من كلام الزهري في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وليست بمرفوعة ولا موصولة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، موقوفة على ابن عباس، إنما هي من كلام الزهري، وهي صحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال جابر كما في الصحيح: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين. ودل هذا على مسألة، وهي إثبات الناسخ والمنسوخ، وهو ثابت في الشريعة، أن النسخ ثابت في الشريعة، وفي حكمة عظيمة كما هو مقرر في علم الأصول، وبينه الأئمة وأئمة التفسير في آية البقرة في نسخ القبلة. فقولوا يأخذون بالأحدث في الأحدث معناه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ المتأخر منه المتقدم، ما لم يكن المتأخر تخصيصا لعموم المتقدم أو تقييدا لإطلاقه. فإذا كان تخصيصا لعمومها وتقييدا لإطلاقه فحينئذ ليس بنسخ، لأن تخصيص العام ليس بنسخ على أصح قول العلماء ومذهب الجمهور، وكذلك أيضا تقييد المطلق. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. قال رحمه الله: عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله
هذه الجهالة لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، وبإجماع العلماء وإجماع أئمة الحديث كما حكاه الحافظ بن عبد البر وغيره من الأئمة أن إبهام الصحابي لا يضر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل من الأنصار، عن رجل من المهاجرين، عن امرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول وجهالة الصحابي لا تضر. وبينا أنه معرفة الصحابي قد يستفاد منها في بعض المسائل في معرفة الناسخ والمنسوخ، خاصة عند التعارض ونحو ذلك. ثم إنه إذا ذكر الصحابي اسم الصحابي في الواقعة أو في الحادثة بعض الأحيان يستدل به على سنه وتقدم إسلامه وتأخره، ففي بعض الفوائد، لكنه لا يؤثر في الرواية والخبر. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر.
نعم.
وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول
هذا هو السبب الثاني للفطر، ولم نتكلم عليه في حديث ابن عباس وأخرناه هنا للتنبيه عليه. قيل إن السبب ضعف الصحابة كما ذكرنا أنهم سقطوا، وهذا فيه روايات ثابتة وتدل عليه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتقوى أصحابه على نزال العدو، لأنهم بينهم بين العدو ليلتين أو ثلاث بالكثير في فتح مكة، فأراد منهم أن يتقووا على لقاء عدوهم. نعم.
وقال: تقووا لعدوكم، وصام
فيه دليل على مشروعية الفطر في السفر في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن الأفضل ترك الصوم عند لقاء العدو لما فيه من حصول استئصال شأفة الكفر وأهله، وهذا مقصود شرعا. نعم.
وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام قبل أن يبلغ الكديد صلوات الله وسلامه عليه، لأن أصل الخروج كان لفتح مكة، فهو في الأصل خروجه للجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الفتح. نعم.
قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج.
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج على ثلاث مراحل من المدينة، يعني بينه وبين المدينة ثلاثة أيام في السفر، ثلاثة مراحل، مرحلة من سيرة اليوم والليلة، بمعنى أنها بعد الروحاء يعني في المرحلة الثالثة. وهذا الموضع أصلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرمضان وافق رمضان في ذلك شدة الحر، ومن العناء كان يجد عليه الصلاة والسلام حتى في مخرجه، قال: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر.
يصب الماء على رأسه صلوات الله وسلامه عليه من شدة العطش أو من شدة الحر، في دليل على أن الصائم يشرع له عند شدة الحر أن يتبرد، يتبرد مثل أن يصب الماء على رأسه، ولا بأس أن ينزل ويستحم في الماء لكي يخفف من حرارة البدن بسبب العطش وبسبب الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعاطى هذا السبب، يصب الماء على رأسه من شدة الحر ما ذكرنا أو من شدة العطش. من شدة العطش فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يتألم كما نتألم، ويجد من هذا الصوم كما نجد، فيكون قوله: إني لست كهيئتكم، بما أعطيه من قوة الصبر صلوات الله وسلامه عليه. وليس المراد إني لست كهيئتكم أني إذا صمت ما أتألم، هذا يدل على أنه إذا صام عليه الصلاة والسلام ذلك ربط الحجر على بطنه، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام لما واصل وأراد الصحابة أن يواصلوا قال: إني لست كيأتكم نابيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجد من أثر الجوع والعطش وأثر الصوم على بدنه، فكان يصب الماء من شدة العطش أو من شدة الحر، لكن الحال يؤكد أنه من شدة العطش صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت.
إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، أي أن أصحابك رضي الله عن طائفة من أصحابك من الذين معك هم صائمون، لأنه يستفاد من هذا أن الصوم في تلك الحادثة كان شديدا جدا، بحيث كان الأغلب والأكثر من الصحابة مفطرون، فأرادوا أن ينبهوا أن معه صحابة لم يفطروا، والسبب أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما، ولا يفعلون إلا ما فعله بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم، ولو كان هذا على حساب الجهد والعناء والمشقة. فلما بلغوا أن طائفة من أصحابه لا زالت على صيامهم هنا، وجاءه الخبر بعد ذلك حينما لا زالت هذه الطائفة، لأنها ستعاني وتجد من الجهد من جهد الصوم ما تجده، فمشى بعد هذه المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة، فدخل في السابعة فحصل ما حصل في الكديد، فالعرج قبل الكديد، لأنه هو جهة قبل بدر والكديد بعد قديد، يعني مسافة كبيرة جدا. نعم.
قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس.
هنا كما ذكرنا الرواية تكمل بعضها بعضا، هذا الحديث اعتنى ببداية خروجه وما وقع، وحديث ابن عباس اعتنى بنهاية الحادثة أنهم كانوا بهم من الشدة واللأواء، وجاءت حتى الرواية أخرى وهي صحيحة تفسر ما كان عليه الصحابة، كما ذكرنا الصحابة الذين لا زالوا على صائمين بصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جعل الجمهور في قضية لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم يجعلوه دليلا على تفضيل التمتع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عرف من حالهم أنهم كانوا ما يتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ حينما في صلح الحديبية ما حلقوا رؤوسهم ولا تحللوا حتى انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل، فلما دعا بالحلاق كان قصتي مع أم المؤمنين، قالت ادعوا الحلاق، فلما تحلل عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على الحلاق رضي الله عنهم وارضاه. وهنا في الصوم ما زالوا ممسكين، فلما أفطر عليه الصلاة والسلام أفطروا معه، بل بعضهم بقي على صومه، وهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدل على أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الجهد. فلما كان في حجة الوداع قد ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه معه، وأمر أصحابه أن يتحللوا ويجعلوها عمرة فيبطلوا ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى صفر وانسلخ صفر وعفى الأثر فقد حلت العمرة لمعتمر، كما في الصحيح من حديث أثر بن عباس رضي الله عنهما. قالوا وقاتلهم المؤمنين: طيب تحلل أنت، لا تحللت؟ فقال: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر. فما استطاع أن يطيب خواطرهم بالفعل فطيبه بالقول، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فجعل الجمهور رحمه الله يجعلون هذا من باب تطيب الخاطر منه عليه الصلاة والسلام، لا من باب تفضيل النسك نفسه، هذا عندما يقول إنه مرجوح وليس براجح. فالشاهد أن من حال الصحابة المعروف منهم حرصهم على أن يكونوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
هذا الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه أن الصحابة رضي الله عليهم سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فيه دليل على مشروعية الصوم في السفر، وفيه دليل على مشروعية الفطر في السفر، وفيه دليل على أن الإنسان إذا أخذ برخصة أو سنة أنه لا ينبغي أن يؤذي أخاه إذا أخذ بسنة أخرى، وأن هدي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على العذر في الخلاف، فما كان أحد يعب على الآخر، والعيب النقص، وليس المراد به السب والشتم، لأنه قد يكون النقص بفوات الأكمل والأفضل، فكانوا يكفون ألسنتهم، ما يقول أنا أحسن منك أنا صائم، ولا يقول الذي أفطر أنا أحسن منك أنا أخذت بالرخصة وأخذت بسعة الله ويسرت على نفسي، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله وحدثني قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
كلا الحديثين السابق هذا والذي قبله يدل على مشروعية الفطر في السفر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فيه دليل على أنه يرخص للإنسان بالصوم والفطر في السفر ولا يجب عليه واحد منهما، وهذا فيه رد على الظاهرية رحمهم الله ومن وافقهم الذين يقولون بوجوب الفطر في السفر. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر.
قيل عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه كان من أعبد الصحابة رضي الله عنهم، كلهم عباد، وكان كثير الصيام، وقيل أنه كان يسرد الأيام، وأخذ منه بعض العلماء بجواز صوم الدهر أنه كان يسرد الأيام ويصومها رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة أنه سيسافر فهل يصوم في السفر، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. نعم.
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر.
نعم. هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى الفطر في السفر، يحتمل أنه كان يرى وجوب الفطر، ويحتمل أنه كان يأخذ بالرخصة على أنها أفضل، يحتمل الأمرين. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه.
ولذلك تجد بعض العلماء يحكي عن عبد الله بن عمر القول بوجوب الفطر في السفر، لأنه يفهم من هذا الأثر أن ابن عمر لا يرى جواز الفطر في السفر فيرى وجوب الفطر، فيقول وممن يقول بهذا القول عبد الله بن عمر. وبعضهم يحكيه في مسألة الأفضل، ولا شك أنه يدل على أنه أفضل بلا إشكال لأنه لزم هذا ولم يصم في سفره، لكن كونه يدل على أنه واجب هذا فيه نظر. ولذلك مذاهب الصحابة إذا حكيت من الآثار المروية عنهم إما أن تحكى من صريح قولهم فلا إشكال، وإما أن يفهم من قولهم وفتاويهم أو من أفعالهم، فحينئذ يحتمل أن تكون على هذه الحكاية صحيحة ويحتمل أن تكون ضعيفة. نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام.
ويصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام، فهذا يدل على أنها رخصة، أن الفطر رخصة. هذا مذهب عروة بن الزبير أنه كان يصوم في السفر، وهو مذهب جمهور الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرنا، جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. فكان عروة رحمه الله يرى أن الفطرة رخصة وأنه ليس بواجب. نعم. هذا مذهب عروة بن زبير رحمه الله ورضي الله عنه به. نعم.
قال رحمه الله باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. قال رحمه الله
بعد أن بين رحمه الله الرخصة في الفطر في السفر ناسب أن يبين مسألة في الصائم إذا أفطر في السفر ثم قدم على أهله وبلده، هل يمسك وقد بقي من اليوم شيء، هل يمسك بقية اليوم ويلزم الإمساك، أم أنه يفطر ولا حرج عليه؟ قولان للعلماء. جمهور العلماء على أن الصائم إذا قدم من السفر على أهله وبقي من النهار شيء وكان قد أفطر أنه يفطر بقية اليوم ولا يلزمه الإمساك، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يلزمه الإمساك وهو مذهب الحنفية. استدل الذين قالوا إنه يلزمه الإمساك وهم الحنفية ومن وافقهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما نزل فرضية يوم عاشوراء كما في حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه نادى مناد إن الله فرض عليكم صوم هذا اليوم فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. وجه الدلالة أن الذين أصبحوا مفطرين كانوا مفطرين بعذر، فلما زال عذرهم وهو الجهل بفرضية اليوم ألزموا بالأصل. وهنا لما كان المسافر الأصل فيه أنه مقيم وأنه مأمور بالإمساك وسافر فحل له الفطر، وزال هذا الموجب لحل الفطر وهو السفر رجع إلى الأصل وهو الصوم، فلزمه أن يمسك بقية يومه. والقول الثاني قول الجمهور استدلوا بأن المسافر قد أفطر، وإذا كان مفطرا فإن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخر، إذا كان مفطرا وعليه عدة من أيام أخر استوى فطره في سفره أو في حضره، فهو يفطر سواء كان بقي من اليوم شيء أو لم يبق منه شيء، فهو مفطر والواجب عليه انتقل الواجب من هذا اليوم إلى يوم آخر. والحقيقة كلا القولين له وجهه، يعني كل من القولين له وجهه، ومذهب الحنفية في الأصل أقوى، في مراعاته للأصل أقوى، والحق يقال أن مراعاتهم للأصل أقوى وهو أقرب من جهة النظر، والنفس إليه تميل، فالذي نفعله دائما إذا قدمنا السفر نمسك بقية اليوم وهو الأشبه، لأنه زال العذر وعذر السفر ورجع إلى الأصل فيمسك بقية يومه. نعم.
قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم.
هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين مأمور باتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنه كان إذا قدم من سفره وعلم أنه سيدخل المدينة دخلها صائما، هذا يحتمل منه رضي الله عنه وأرضاه تحقيق الأصل وهو الإمساك والخروج من الشبهة، وفيها أيضا تعظيم لشعيرة الصوم، وهذا هو الأصل. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال السفر كان يصوم، فلما قدم رضي الله عنه أتم صومه وراعى حال التمام والكمال. نعم. ويحتمل أنه الوجه الثاني أنه أراد الخروج من شبهة الفطر فأصبح صائما رضي الله عنه حتى لا يقع في الحرج هل يمسك بقية اليوم أو لا يمسكه، لكنه إلى مراعاة الصوم أقوى، أثره رضي الله عنه مراعاة الصوم أقوى. نعم.
قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم.
هذا إذا نوى الصوم، إذا نوى الصوم. ولذلك قال يحيى عن مالك عد
قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم.
طلع عليه الفجر قبل أن يدخل وعلم أنه سيدخل على أهله في يومه، يعني في أول اليوم، نفرق بين أول اليوم وآخره، لأنه سيذكر أنه لو أفطر فإنه يجوز له أن يصيب أهله ويكون في حكم المفطر سواء بسواء. نعم.
قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم.
هذه المسألة الأولى التي ذكرناها أنه إذا نوى الصوم من الليل لم يحل له أن يفطر، فمثلا لو كان يريد أن يخرج إلى السفر ونوى أن يصوم ذلك اليوم فإنه يصبح صائما ولا يأخذ بالرخصة، وهكذا العكس إذا نوى في دخوله قبل أن يدخل، يعني إذا دخل المدينة على أول النهار فهو لا يزال مسافر، يعني ما بين طلوع الفجر إلى دخوله المدينة وقت يحل له فيه الفطر لأنه لا زال مسافرا، فإذا طلع عليه الفجر وفي نية الصوم يبقى على صيامه حتى يدخل المدينة. هذا عند مالك تشديد في مسألة نية الصوم ونية الفطر، إذا بيت نية الصوم لم يجز له أن يفطر، بيت نية الصوم. وهنا مثلا لو أراد أن يخرج من المدينة للسفر وبيت نية الصوم فإنه لا يستبيح الرخصة بأول خروجه من المدينة مع أنه على سفر، فيلزمه إتمام اليوم صائما. وخالفوا في هذا جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا كان على سفر وخرج من آخر العمران حل له الفطر سواء كان ناويا أن يصوم ذلك اليوم ويتمه ولا يأخذ بالرخصة، أو كان ناويا الفطر أو لم ينوي الفطر، ما دام أنه على سفر العبرة بكونه على سفر. أما مذهب المالكية في هذا فهو أشد المذاهب، حيث أنهم يرون أن عليه الإتمام، بل في بعض الروايات أنه يلزم بالكفارة لو أفطر أنه يصبح في حكم المفطر متعمدا، وهذا أصل، يعني طبعا إذا طرد الأصل عمل به، لكن الذي يظهر قول الجمهور أقوى وأولى أنه إذا كان على حال السفر فهو في رخصة السفر، ولا يلتفت إلى ما بيته من نيته من الليل من إتمام الصوم أو الأخذ بالرخصة، هذا لا يؤثر، يعني لا يشترط في استباحة الرخصة أن ينوي من الليل أن يفطر ذلك اليوم. نعم.
قال مالك رحمه الله: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، فإن لزوجها أن يصيبها إن شاء.
هذا كما ذكرنا اللي ترجم له الباب، وذكرنا فيه الخلاف في أصل المسألة. وأما المسألة الأولى فهي في مسألة نية الفطر في السفر، هل هي لازمة أو غير لازمة. وأما مسألتنا فإذا قدم من السفر وامرأته طهرت من حيضها، هي طاهر وطهرت من الحيض أثناء اليوم، فحينئذ تبقى مفطرة بقية اليوم لأنه لا يلزمها صوم ذلك اليوم، ما دام قد طلع عليها الفجر وعليها العذر فإنها تفطر ذلك اليوم، ويحرم عليها صومه الحائض، يحرم عليها الصوم. فإذا طهرت أثناء اليوم وقدم هو من السفر ومفطر وهو مفطر، أو قد أفطر في سفره فدخل المدينة وهو مفطر، فإنه يحل له أن يصيب أهله لأن كل منهما مفطر. وعلى القول الذي ذكرنا أنه لا يحل له لأنه ملزم بالإمساك بقية اليوم، وهذا أقوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفطر في رمضان.
إن شاء الله بإذن الله عز وجل ستكون هناك الدورة الثانية في بقية الصوم والاعتكاف، وأخرنا لأجل الاعتكاف، نريد أن تكون مسائله في منتصف رمضان قريبة من العشر الأواخر بإذن الله تعالى، وإن شاء الله سنحدد اليوم المناسب. لكن أرغب في مشورتكم، هل ترغبون في رمضان يكون الدرس في الدورات عقب صلاة التراويح أو عقب صلاة الفجر؟ طيب، من يرغب أن يكون الدرس، طبعا كلا القولين له وجه، إن نظرت بعد التراويح حقيقة كان يشتكي بعض الأئمة أنهم يؤمون في مساجد، لأن أطرح لكم هذا، فإذا استشرنا إن شاء الله نرجو من الله أن يهدينا إلى صواب القول. بعض الأئمة يشتكون أنهم إذا صار الدرس بعد التراويح أنهم لا يستطيعون، لأنه عند خروج الناس من الحرم تكون الزحام ويصعب عليهم إدراك الدرس. كذلك أيضا البعض يكون قد صلى التراويح ومن الصعوبة أن يصبر، مثلا يريد أن يقضي حاجته أو كذا، فهذه سلبية يكون بعد صلاة التراويح. ومن إيجابياته أنه يمكن، خاصة إذا كان الحرم يستمر فيه، ممكن يعني نتهجد منه. وأما بالنسبة لبعد صلاة الفجر فالكثير يرغب من الذين أبلغوني، لأنهم يقولون أنه أيسر على الأئمة وأيسر على طلبة العلم وسهل عليهم، ويكون الوقت أطول، يعني بعد صلاة الفجر أنه قد نستمر إلى 3 ساعات تقريبا أو أكثر. فالأمر لكم، من يرغب أن يكون بعد صلاة التراويح يرفع يده، لا فوق يرفع حتى. طيب، من يرغب بعد صلاة الفجر؟ ما شاء الله، إذا أثر عليكم هذه حقيقة. إذا بإذن الله بعد صلاة الفجر إما إن شاء الله سنرتب ونعلن إن شاء الله في الموقع بسم الله.